بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام مع حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج 30 في 30. تعودنا أن نسمع في كل ليلة لموقف، لقصة، لأرقام، لإحصاءات، لمشهد من المشاهد. هذه الليلة سنستمع وإياكم إلى قصة، وقصة ربما تهز البدن. بصراحة أنا أثرت بي كثيرا، لا أسبق الأحداث، تعالوا نسمع القصة ثم نعود.
الدين والدنيا
30 في 30.
تحياتي لمن نورت حياتي. قبل أيام تواعدت مع أحد الأصدقاء وذهبت إلى منزله، وكنت أنتظر في سيارتي، وفجأة وقفت أمامي سيارة من نوع كراسيد القديم، ونزل منها شابان وقام بحمل عجوز بطريقة رائعة جدا وكأنها محمولة على كرسي. فنظرت إليها وقلت: سبحان من سخر لك هؤلاء، وكأنها ملكة من ملوك ذلك الزمان الذي كانت تحمل كراسيهم على رقاب العبيد. خرج علي صاحبي وحكيت له ما رأيت، فقال: هؤلاء جيراني وسأحكي لك قصتنا معهم، وهي قصة عجيبة. ويقول: في يوم من الأيام وبعد أن فرغنا من صلاة العصر، خرجت من المسجد مبكرا لانتظار زوار من مدينة الطائف، ووقفت عند باب منزلي أحادثهم وأوصف لهم البيت وأنا منشغل، وإذا بسيارة هؤلاء الشباب تقف أمامي، ولم يكن لهم إلا بضعة شهور آنذاك. أشحت بوجهي عنهم للجهة الأخرى وأنا منشغل بالهاتف، تحدثت ما شاء لي الله. وحين هممت بالدخول إلى المنزل، وإذا بأحدهم يمسك بتلابيب أخيه ويجذبه عن الباب الذي ستخرج منه العجوز، وما كان من الآخر إلا أن فعل مثل الفعل، وبدأ العراك، وكل منهما يصرخ في الآخر ويتدافعان بطريقة جعلتني وبعض من الجيران نتدخل فورا. فوالله الذي لا إله غيره ما عهدنا عليهم إلا كل خير. أسرعنا إليهم ونحن في دهشة مما يحصل. التفت الصغير إلينا وهو ممسك بتلابيب أخيه ويقول لنا: من أراد أن يتدخل فليحفظ حقي. تقدمنا وأبعدنا أحدهم عن الآخر وقلت لهم: اتقوا الله، أتتضاربون أمام أمكم وعلى مرأى منها ومسمع؟ وش فيكم؟ خير، وش المشكلة؟ حرام عليكم أنتم أخوة. فرد الصغير قائلا: أردت أن أحمل أمي وأدخلها إلى المنزل حسب الاتفاق بيني وبينه، فهو من حملها من سريرها في المستشفى وأنزلها في السيارة، ومن حقي أنا أن أحملها وأدخلها إلى المنزل. فقال الكبير بصوت عالي: 6 أشهر وأنت تخدمها وأنا في الدورة، وتواعدني كثيرا بأن تأتي بها إلى الرياض، ولكنك لم تفعل، أنت خدمتها أكثر مني. ويقول صديقي: فتحنا أفواهنا والغضب يكاد يعصف بعقلي الاثنين، وكل واحد منهما مستعد أن يموت في سبيل حمل أمه. لم أستطع أن أحبس دموعي، ولكننا حاولنا بشتى الطرق أن نحل الموضوع، إلا أن الصغير كان متمسكا بحقه. يعلم الله إننا وقفنا أكثر من ساعة ونحن نحاول أن نحكم بينهم في هذا الأمر، وكلما نظرت إلى عين أحد الجيران وجدتها غارقة في الدموع من كثرة المواقف التي ذكروها، وكل واحد يحكي أن الآخر فعل لها وعمل لها وأنا لم أفعل ولم أسوي. حتى قال الصغير: حرمتني من حملها في الحج واستأثرت بهذا لنفسك. وحكى الكبير وهو يعاني كيف أن ظروف العمل تجبره على التقصير في خدمة والدته، وأنه أولى بمثل هذه الأمور خاصة خارج المنزل ليعوض ما فاته من خدمة والدته وغيرها الكثير. أخيرا عرفنا أن هناك اتفاق مسبق بينهما، وأنهما يقومان على خدمة والدتهم يوم ويوم، أي أن كل منهما يأخذ يومه في خدمة والدته، والاختلاف يكون دائما حين يكون هناك خروجا لها من المنزل، إما للمستشفى أو للعمرة أو للتنزه. احترنا معهم ونحن واقفين، لم نجد من أحدهم تنازل، حتى كدت أن أحمل أمهم أنا وأوصلها إلى شقتهم كي نريحهم ونستريح. قاطعنا إمام المسجد وقد وصل إلينا وألقى السلام وقال مخاطبا للأخ الأصغر: أليس بينكم اتفاق وأنا شاهد عليه؟ فعرفنا أن إمام المسجد قد اطلع على حالهم، وعرفت مؤخرا أنه وجدهم وهو خارج من بيته لصلاة الفجر على هذه الحالة وحكم بينهم، وقد توصلنا معهم لهذا الحل الذي رأيته، وهو أن يحملاها الاثنين سويا حين يكون هناك خروج لها من المنزل أو عودة إلى المنزل.
الدين والدنيا.
أهلا بكم مرة أخرى، لعلكم سمعتم هذه القصة، قصة تهز البدن وتهز المشاعر وتؤثر في الإنسان، قصة عجيبة بزمن البر والقيام بحق الوالدين، في زمن العقوق والنكران وعدم الوفاء. والله يا إخوة أسمع القصص الكثير والشكوى من الكثير من الآباء والأمهات في حال الأبناء والبنات، قصص عقوق نسمعها هنا وهناك، لكن عندما نسمع مثل هذه القصة، مثل هذا الموقف العجيب لهذين الأخوين يتنافسان يتسابقان في خدمة الأم، حتى اضطر إلى أن يتقاسم كل منهما يأخذ يوما لخدمة أمه. كم من أم تبحث اليوم عن ابن لها أو أبناء أو بنات يقومن بخدمتها أو قضاء بعض حوائجها، لله درهما، هما يتسابقان ويتنافسان مما اضطرهما إلى أن يتقاسمان كل منهما يأخذ يوما. ثم اختلفا في الأيام الغير عادية، عندما تريد الأم أن تذهب إلى المستشفى أو أن تدخل إلى مكان أو أن تزور مكان أو تخرج للنزهة، اختلف في أيهما هو الذي يحمل أمه. يا الله، أيهما الذي يحمل أمه؟ ليست الأم التي تبحث وتشتكي، ليس الأب المسكين الذي يئن ويصرخ يبحث عن من يخدمه من أولاده الخمسة السبعة العشرة، اثنان يتنافسان يتسابقان من أجل حمل أمهما في الدخول والخروج. هنيئا والله لهما، هنيئا لهما، هنيئا لهما في زمن العقوق. أما لماذا في رمضان؟ فلأن البر بالأبوين برمضان غير، له طعم آخر تماما لا يستطيع والله أن يتحدث عنه إلا من ذاق هذا المذاق، مذاق البر بالأبوين في رمضان. لأن الكثير من الأبناء والبنات كبروا وتزوجوا وأصبح لهم بيوتات وأولاد وبنات، وانشغلوا عن الآباء والأمهات، حتى ربما نجد الكثير من الآباء أو الأمهات ربما يفطر لوحدهما في بيتهما، مسكين ذلك الأب الذي يفطر في بيته لوحده، أو تلك الأم التي تفطر في بيتها لوحدها، مساكين هؤلاء، أبناؤهم بالعشرات، أحفادهم بالعشرات، ثم يفطر هذا الأب لوحده لا يجد من يفطر معه. أنا أعلم أنني ربما وجهت سهما لبعض الآباء والأمهات ممن يسمعون كلامي الآن، لكني والله أعتذر إليهما، أعتذر إليهما أن أثرت السجون لديهما في مثل هذه القضية، لكنه موقف يحتاج إلى أن نذكره وأن نشهره وأن نكرره كثيرا في مثل هذا الواقع. إذا كان البر بالآباء والأمهات له طعم ومذاق في كل الأوقات، فلا غرابة أن يكون له طعم آخر في رمضان. أنا أعرف الكثير الكثير من الأبناء والبنات الذين هم ربما بعيدون عن آبائهم وأمهاتهم، يتمنون والله أمنية، وربما يحترقون من الداخل أن لو كانوا قرب آبائهم وأمهاتهم لخدمتهم والإفطار معهما وقضاء حوائجهما في هذا الشهر الكريم. أتدرون لماذا؟ لأنهم يعلمون يوقنون أنها أعظم عبادة بعد توحيد الله عز وجل، ومن أفضل القربات لله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم. هؤلاء هم المتنافسون الذين يدركون الحقائق في رمضان، يوم أن يعلموا أن البر بالأبوين هو من أعظم وأفضل القربات والعبادات والطاعات في هذا الشهر الكريم، هي في كل الأوقات لكنه بالأخص في هذا الشهر الكريم، لأن كل منا يبحث عن أفضل عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل. والدليل قول الحق عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فجاء بعد العبادة أعظم هدف خلق الإنسان من أجله وغاية: البر بالوالدين. فكيف برمضان؟ النبي صلى الله عليه وسلم مرة من المرات صعد المنبر ثم قال: آمين آمين آمين. فسأله الصحابة: قلت يا رسول الله صعدت المنبر وقلت آمين آمين آمين، فماذا تقصد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن جبريل أتاني فقال: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. قال: فقلت آمين. ثم قال: ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. قال: فقلت آمين. ثم قال في الثالثة: ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. صلى الله وسلم على حبيبنا وقدوتنا وأسوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. العجيب في هذا الحديث، جمع الحبيب عليه الصلاة والسلام هذه النكتة بين الأمرين، بين رمضان والبر بالأبوين. فلا نبتعد كثيرا في رمضان عن الأبوين. والله من أقرب القربات وأفضل الطاعات أن يظل الإنسان طوال الشهر 30 ليلة وهو يفطر مع أبويه، وربما حتى يتسحر مع أبويه. صعب؟ ربما صعب على البعض، لكنه ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فلماذا نحرم أنفسنا من القرب من الأبوين وقضاء حوائجهما؟ لماذا ربما نفضل كثيرا الزوجة والولد والجلوس في بيوتنا مع أزواجنا وأولادنا في هذا الشهر الكريم، ونحرم أنفسنا كثيرا القرب من الأبوين؟ عمره تأخذ الوالدة أو الوالد في هذا الشهر المبارك معهم، كم لها من الأثر وكم لها من الأجر عند الله عز وجل. والله يا إخوة، أعرف أما والله أعرف أما لها 17 سنة في مدينة صغيرة تتمنى أن ترى ولدها الذي يعيش معها في نفس المدينة، 17 سنة تتحسر أن تراه فقط، ترسل له من ترسل فقط: أريد أن أراه قبل أن أموت، أريد أن أراه قبل أن أموت. فلم يستجب لها ذلك القلب القاسي، وسيجد والله أثر ذلك. كم نحرم أنفسنا هذا الخير العظيم؟ نحن المستفيدون، إي والله، ليس هما، نحن الذين بأمس الحاجة إليهما، ليس هما. مهما كبر، نعم التوجيه القرآني، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. التوجيه القرآني: واخفض لهما جناح الذل. أتعرف ما معنى جناح الذل؟ يعني كن أرضا وطئة يطأها الأب والأم بقدميه. نحن الذين بأمس الحاجة إليهما، نحن الذين نريد الأجر من الله، نحن الذين نريد القرب، نحن الذين نريد أن نرى هذا في أولادنا من خلال التعامل مع آبائنا وأمهاتنا. فلماذا يحرم الكثير 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 وللأسف في هذا الشهر المبارك من القرب لأبويه؟ نصيحة والله لنفسي الضعيفة أولا، ولكل من يسمع كلامي: إن كان الوالدان موجودان أو أحدهما فلا تحرم نفسك، سارع من هذه اللحظة، فلعل هذا الموقف أن يهزك من الداخل وأن يعيدك إلى والديك مرة أخرى في هذا الشهر المبارك. هنيئا لك وهنيئا لهما، وأسأل الله تعالى أن يغفر لنا حقا تقصيرنا مع آبائنا وأمهاتنا. أستودعكم الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.